القول فيتبعون أحسنه.
آداب الطعام المختلفة. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند أول باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما، وذكر في هذا الباب حديثا واحدا للإمام النووي، قال عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. الحديث متفق عليه. خلاصة معنى هذا الحديث الذي يليه جبلة بن سحيم، قال مرت بنا سنة مجددة، سنة قحط في عهد عبد الله بن الزبير، في هذه السنة رزقنا تمرا، أي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتمر، وصادف أن اجتمع هذا الذي يروي الحديث هو وسلة من أصحابه يأكلون هذا التمر، وكان الوقت كما قال الراوي كما قال جبلة بن سحيم كانوا يمرون بسنة باللغة العربية بمعنى فترة مجددة سنة قحط، فمر بهم عبد الله بن عمر وهم يأكلون لعله يرى البعض منهم يجمع بين تمرتين ويأكلهما بلقمة واحدة، هذا هو معنى القران او الاقران بين تمرتين. فلما مر بهما عبد الله بن عمر ورآهم قال لا تقارنوا، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران، يعني اذا كان الرجل جالسا مع صحب له يشتركون في تناول طعام، القصد من هذا انه ما ينبغي لبعض منهم ان يكون اسرع في تناول الطعام من صاحبه، او ان تكون اللقمة التي يتناولها اكبر او اكثر من لقمة صاحبه، هذا هو المقصود. ومن هذا القبيل ان يكونوا مجتمعين على اكل شيء كالتمر مثلا، فالادب الانساني والذوق الاسلامي يقتضي ان يتناول الكل من هذا الطعام تمرة تمرة، فلو ان واحدا منهم كان يأكل كل تمرتين في لقمة واحدة فهذا العمل يتنافى مع ادب من اداب الطعام، ويتنافى مع الذوق الانساني الذي لا يمكن ان يترجمه ترجمة دقيقة الا التعاليم الاسلامية. وطبعا هذا الكلام ليس خاصا بالتمر، العنب كذلك، اي شيء يعد بالعدد كذلك، والقصد من هذا ان يتساوى الكل عندما يجتمعون على مائدة واحدة في اسلوب تناول الطعام وفي كيفية تناولهم له، فلا يسابق الواحد منهم صاحبه، وهذا ليس خاصا بالاوقات الاستثنائية يعني التي يكون فيها مثلا للناس يمرون بمجاعة او يمرون بقحط، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عبد الله بن عمر نهى عن الإقران مطلقا الا ان يستأذن الرجل اخاه، سواء كان الوقت وقتا عصيبا وقت مجاعة او كانوا يمرون بوقت طبيعي، المهم ان هنالك ادابا متفقة مع الذوق الانساني ومتفقة مع المبادئ التي تزيد الالفة وتزيد في المودة، هذه الاداب ينبغي مراعاتها، اجمالا، وهذا تفصيل لهذا الاجمال الذي يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الا ان يستاذن الرجل اخاه. طبعا اذا استاذن الرجل صاحبه قال: والله انا مستعجل ولا استطيع ان اتلبث واجلس معكم اكثر من 5 دقائق، فهل تأذنون لي ان اسرع في الطعام حتى اذهب الى شأني؟ في هذه الحالة لا بأس. وهذا يدخل في معنى قول الله سبحانه وتعالى: او صديقكم، يعني عندما ينهى الله عز وجل في خواتيم سورة النور عن اقتحام بيوت الاخرين الا بالاستئذان، استثنى عدة حالات، منها ان يدخل الانسان الى بيت صديق له علم وتأكد ان صديقه هذا يؤثره على نفسه ولا يمانع ابدا من ان يدخل داره باذن او بدون اذن ويتناول من الطعام ما رآه امامه. اذا علم الانسان من صاحبه سروره بهذا فهذه حالة لا مانع منها، وهذه الحالة تستثنى من عموم النهي الذي اوضحه الله سبحانه وتعالى. فهذا من هذا القبيل، عندما يستأذن الرجل اخاه يفعل ما يشاء، ولكن على ان لا يكون هذا الاستئذان مبعثا لتخجيل ومبعثا لاستحياء، يعني اذن له صاحبه استحياء خجلا، لا نعم. فكل طعام تناولته بسيف الحياء فهذا سحت، وهذه قاعدة فقهية لا اشكال فيها. ما ينبغي للانسان ان يتصور انه قد استحق طعاما او استحق مالا من صاحبه بوسيلة تدخل فيها عنصر التخجيل، تدخل فيها عنصر الحياء. هذا المال يصبح محرما وليس مشروعا بل محرم. وهذا يجرنا الى بعض النقاط التي لا يتنبه اليها كثير من المسلمين، حتى بل كثير من طلاب العلم في هذا الوقت ايضا. هنالك عادات دارجة ينبغي التنبه اليها. يتداعى اهل حي في مثل هذه الايام مثلا الى اقامة مولد في مسجد في حي، يتداعون الى ذلك، كيف يكون سبيل هذا التداعي؟ تتشكل لجنة، تدور هذه اللجنة على افراد هذا الحي ان في بيوتهم او في اسواقهم، ويطلبون منهم ما يمكن ان يقدموه من المال ليشتركوا في اقامة هذا الحفل، قد يكون حفلا دينيا يعني حفل مولد نحو ذلك. في هذه الحالة لا تكاد تجد حالة واحدة تخلو من استجرار المال عن طريق الحياء، والغالب ان لم نقل هذه حالة يقينية، ان القسم الاكبر من هذا المال انما يدفعه اصحابه عن طريق الخجل. ولعلكم تعلمون الاساليب التي تستعمل من قبل هؤلاء الذين كلفوا بجمع المال، اساليب التخجيل، اساليب المقارنة بينه وبين اخرين، وسائل مختلفة جدا. هذا العمل محرم، وان خمل انهم بهذا يقيمون عملا يرضي الله سبحانه وتعالى، لابد ان تكون الوسيلة مشروعة قبل الغاية، كما ان الغاية ينبغي ان تكون مشروعة فالوسيلة ايضا ينبغي ان تكون مشروعة. ولذلك فنحن عندما نسأل عن حكم الشرع في جمع مال من اجل اقامة حفل من اجل امر كهذا نقول: لا، لا تفعلوا ذلك، فانكم ان فعلتم ذلك لابد ان تقعوا في هذا الذي نهى الله عز وجل عنه. ولكن لو ان رجلا بادر فتبرع هو، او اشترك معه رجل اخر بمبادرة منه فتبرع هو، لا بأس، لان المسألة في هذه الحالة صافية عن الشوائب. نعم. كذلكم جمع المال لأمور أخرى، مثلا رجل مريض ونريد أن ندخله المشفى لإجراء عملية جراحية، والعملية الجراحية تكلفه مبلغا كبيرا من المال، ولا يوجد هذا المال معه، والمال الذي نجمعه ليس مال زكاة، عبارة عن صدقة، يعني أصحابها أحرار، أصحاب هذه الأموال في أن يدفعوا أو لا يدفعوا. كذلكم ما ينبغي أن نستجر قرشا واحدا من هذه الأموال بسيف الحياة، ينبغي أن نحرص كل الحرص على أن لا يعطي الرجل شيئا من ماله لمثل هذا العمل أو غيره إلا بدافع من شعور داخلي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كل هذا ينبع من مبدأ واحد، وهو ضرورة تطبيق العدالة بين الأفراد في المجتمع الإسلامي الذي هو أعلى مظاهر المجتمع الإنساني. موضوع الطعام الذي يلتقي عليه عددا من الناس من هذا القبيل، هذا الطعام ملك لكل هؤلاء الآكلين، إما أننا نقول هو ملك لهم، أو نقول إنه أبيح لهم. هنالك حالتان تخولنا الإقبال على الطعام، حالة تمليك وحالة أخرى تسمى حالة تمتيع. ما الفرق بينهما؟ عندما يدعون رجل إلى داره، يدعو 10 أشخاص إلى داره لتناول الطعام، وتوضع المائدة ويتحلق الـ10 حول المائدة لتناول الطعام، علاقة هؤلاء الـ10 بالطعام علاقة امتلاك أم علاقة تمتع؟ علاقة تمتع وليست علاقة امتلاك. يعني لو أن واحدا منهم قال والله أنا لا أشعر أنني بحاجة إلى جوع الآن، ولكن أخذ حصتي التي امتلكتها إلى الدار، ليس له ذلك إطلاقا، لأن علاقته بهذا الطعام في هذه الحالة علاقة تمتع وليست علاقة تملك، إلا إذا ملكه صاحب الدار فهذا شيء آخر. كذلكم الزوجة عندما تتناول الطعام في دار زوجها، فبدون أن يقرر القاضي قدرا معينا من النفقة عليه لها، فهذا يسمى تمتيعا. عندما تأكل تتمتع، عندما يمر يوم أو يومان لم تأكل لا تطالبه بقيمة ذلك الطعام في اليومين السابقين، ولكن إن قامت خصومة بينها وبينه وارتفع الأمر إلى القضاء وقرر القاضي أن عليه أن يدفع لها قيمة نفق الطعام في كل شهر مثلا 3000 ليرة، ففي هذه الحالة إذا مضت مدة ولم تتمتع بهذا الطعام ينبغي أن يدفع. هنا يتحول الأمر من التمتع إلى التملك. طيب، إذا دعينا إلى طعام واجتمعنا على علاقتنا بهذا الطعام، إما أن تكون علاقة تملك، الكل يتملكون هذا الطعام، أو علاقة تمتع، بكل الحالين نحن جميعا نشترك شركة متساوية في تناول هذا الطعام، فما ينبغي أن يفوز البعض منهم بقدر كبير في حين أنه لا يفوز الباقون إلا بقدر صغير. رجل مثلا يعاني من شيخوخة ولا يستطيع أن يبتلع اللقمة إلا بعد دقائق إلى أن يمضغها مضغا جيدا، الآخر ريثما يتناول هو لقمة واحدة يتناوله 5 لقم مثلا، لا، هذا في حكم شرع ممنوع، إلا عندما تشيع المسامحة، المسامحة تنهي كل هذه المشكلات. مرة أخرى أيها الإخوة أقول لكم، قد يقول البعض من الناس الذين امتلأت أعينهم تقديسا لعصونات الغربية بمقدار ما تبرموا من هذا الدين الذي توجنا الله وشرفنا به. لا، هذه الامور هل يعني نحن بحاجة الى ان نضيع بها وقتا نعم. هذا الذي يقوله لنا رسول الله اثمن من الوقت الذي نملكه. الواقع انك اذا اردت ان تبحث عن دليل على ان الاسلام من دون الشرائع كلها يتصف بالذوق الثاني وبالحساسية المرهفة ويعني بالانسان تربويا الى اعلى درجات المدنية واصول اللياقة في التعامل مع الاخرين، فلن تجد على صعيد الواقع ولا التاريخ الماضي ولا المستقبل شيئا كالاسلام يرقى بالانسان الى مستوى الذوق الرفيع والى مستوى الحساسية المرهفة والى مستوى التعامل الذي يزيد علاقة ما بين الانسان واخيه تضامنا وودا وحبا. كيف نعرف عن هذا الذي هو مظهر من مظاهر عظمة الاسلام والذي هو سبب من اعظم اسباب ارتفاع رؤوسنا بهذا الدين العظيم؟ هذا من آداب الإسلام، من آداب الإسلام التي ينبغي أن نتجمل بها. ثم هل نحن بحاجة إلى هذا أم لا؟ انظر إلى واقعنا تعلم أننا بحاجة. هل إذا اجتمع الناس على موائد الطعام بالمناسبات المختلفة يتأدبون بهذه الآداب؟ أبدا. ولا داعي إلى أن نفتح ملف الواقع. هنالك أناس درسوا في الغرب وتعلموا في الغرب وعشقوا الغرب، وانا اعلم انهم لا يتمتعون باي ذوق فيما يتعلق باداب التعامل مع الاخرين واداب اللياقة في التعامل مع الاخرين. ماذا استفادوا من ذلك؟ لم يستفيدوا الا انهم تنكروا لتاريخهم وتنكروا لتراثهم. انا لا اعني بالتراث الديني، اعني بالتراث الامجاد التاريخي لهذه الامة، وتنكروا لدينهم. نعم، هذا ما عرفوا وهذا ما رجعوا به. ثم يقول: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، أي لا يكاد يكفينا الطعام، نشعر أننا بحاجة إلى مزيد من الطعام والطعام قليل. لماذا؟ قال: فلعلكم تفترقون، أي لعلكم لا تأكلون معا، لعل كل واحد منكم ينحاز إلى ركن ويتناول طعامه بعيدا عن إخوانه. هذا معنى فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم، هذا شأننا. وكان بعض قبائل العرب فعلا هكذا، كانت هكذا عادتهم، لم يكونوا يجتمعون على الطعام. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم الله فيه. اجتمعوا على طعامكم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: يد الله مع الجماعة. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم الله عز وجل. وهذا شيء معروف، وكل من مارس هذا الادب الاسلامي راى بعينيه هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ان طعاما وضع لعشره اشخاص ثم وزع هذا الطعام على العشره ومضى كل بحصته الى زاوية يأكلها، لوجد هؤلاء العشرة ان هذا الطعام نقص ثم نقص الى ان اصبح لا يكاد يكفي لخمسة. ولو انهم جمعوا هذا الطعام بعضه الى بعض ثم تحلقوا من حوله واجتمعوا عليه وذكروا اسم الله عز وجل كما قلنا في دروس سابقة، فلسوف يجدون ان الله بارك فيه ثم بارك فيه حتى اصبح طعام العشرة يكفي لعشرين. هذه حقيقة لا انتاب فيها، مجربة، ولكن اذا قال لقائل انا رجل علم خبرني واوضحني المقياس العلمي لهذا، اقول له التجربة والمشاهدة اكبر دليل، كما قال العلماء واولهم هيوم. التجربة والمشاهدة اكبر دليل. اذا قلت لك ان هذه التربة تربة جيرية لا تصلح للاستنباط، قال لقائل ما الدليل العلمي؟ اقول له ازرع وانظر، فإذا استطعت أن تستنبت فيها عرقا أخضر إذا أنا مخطئ، وإذا جفت هذه العروق ولم تتنام إذا كلام صحيح، هذا دليل التجربة والمشاهدة. فإذا قال قائل ما دليلكم؟ أقول جرب. أما أن يطلب دليل مادي، هذه المسألة ليست مسألة مادية بشكل من الأشكال. لو وزنت هذا الطعام وهو مجتمع لرأيت وزنه مجموع وزن هذا الطعام وهو متفرق من حيث الوزن هو، ولكن البركة شيء يختفي وراء المادة ويتسرب إلى داخلها. دائما هنالك ظواهر مادية وهنالك أسرار تكمن داخل هذه الظواهر المادية. من شك في هذا فقد شك في البدهيات، وهو أحوج ما يكون إلى العلم. ما في شيء أيها الأخوة، ما في ظاهرة إلا وتجد أن هذه الظاهرة مكونة من مادة هي محل مشاهدتك ولمسك وإحساسك، ومكون هذا الشيء من سر يكمن داخل هذه المادة لن تطوله بأي مقياس، ولن تستطيع يدك وضع يدك عليه بشكل من الأشكال، لأنه ليس من عالم المادة. قلت مرة وأكثر من مرة وأنا أشرح كلمة البركة، هذه هي التي يسخر منها بعض الناس اليوم. كلمة البركة أصبحت من الكلمات التقليدية التي تتكرر على ألسنة الناس ولا يكاد أحدهم يؤمن بها، ومن أبرز ما يدل على ذلك أن الواحد إذا أراد أن يعني يقول الآخر كلام مجامل لكن سطحي تقليدي، والله تباركنا بكم، فضلوا خلينا نتبارك فيكم، والله هذا رجل بركة. قلت شو يعني معنى بركة؟ كلمة عم نمشيها ما في. نعم، في حين أن البركة اسم لهذا السر الذي إن فرغت الظواهر المادية منه تحطم الكون. الكون غير ليس قائما بمظاهره المادية، وإنما هو قائم بخمائله الخفية. الشمس كمادة، هذه الظاهرة التي تراها، هذا الجرم المشع الذي تراه سره هذه الحياة التي تبعثها الشمس في كل النباتات بل في كل ما هو حي. وكلكم يعلم أن الشمس تسمى بأم الطاقات، يعني أنها تبعث الطاقة فيما يكون له تأثير على غيره أيضا. إذا الشمس له جرم مادي وفي داخله سر خفي لا تستطيع أن تضع يدك عليه أبدا بشكل من الأشكال. الزهرة التي تتفتح في المروج وفي البساتين وفي الجنان لها ظاهرة مادية، هذا الجرم المادي الذي تراه سره هذا العبق الذي ينبعث من داخله. ما الفرق بين زهرة اصطناعية كالتي تباع وتصنع في أوروبا وغير أوروبا وتجمل بها البيوت والزهرة الحقيقية؟ ما الفرق؟ الفرق أن تلك الزهرة جرم مادي فرغ من سره، وهذا جرم مادي ممنوع بسره. هذا هو الفرق، هذا سر هو البركة. نعم، البر يعني الحنطة، النباتات التي تخضر على وجه الأرض لها جرم مادي هذا الذي تراه عينك، ولها سر كامل فيه، وهو ذلك السر الذي جعله مبعثا لغذائك، مبعثا لتنامي الحريرات في كيانك. وهذا السر ليس مما ترصده المادة ابدا. عندما تعمل الامطار ثم تهني ويكرم الله الناس بموسم رائع وتجد سنابل الحنطة تتمايل ذات اليمين وذات اليسار باسقة والناس يتأملون خيرا كل شيء تهيأ المادة كل تشروط تهيأت وتنظر بعد حين الى دخائل هذه السنابل واذا بها هشيم تعطم شيء تعطم خلا من سره الظاهرة موجودة الجرم المادي موجود السر مفقود. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وصحبه وآله القائل ليست البركة ليس الحرمان ان لا تمطروا وانما الحرمان ان تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تكون البركة ثم لا تكون البركة. يعني توجد الامطار هاي المادة اخضرت الارض هاي المادة طلعت السنابل هاي المادة امتلأت السنابل بما في دخائلها من حبات البرد هاي المادة. تنظر اخيرا السر الذي به فائدة الانسان غير موجود هذا هو الحرمان. نعم وهكذا كل شيء له مظهر مادي وله سرا هو مبعث الخير والفائدة فيه هذا السر هو الذي يسمى البركة. رجل بنى دارا جمع مالا تمتع بعافية تزوج فتاة كما يشاء كل هذه المظاهر وجدت ولم تتحقق بين جوانحه لمشاعر السرور اذا وجدت المظاهر المادية ولم يوجد السر. السر هو هذه البركة. البركة كلمة رائعة ولو لم تكن رائعة لما قال رسول الله لابنته وابن عمه علي رضي الله عنهما في يوم زفافهما بارك الله لكما وبكما وعليكما واخرج منكما الكثير الطيب. ليش بارك الله لكما اي حقق لكما في المادة التي اكرمكم الله بها سر السعادة والخير. الطعام الوفير مهما تكاثر ليس هو مبعث الخير الذي تنتظره مبعث الخير السر الكامل في داخله. فاذا استلب الله منه هذا السر ستجد ان هذا الطعام اصبح كالهباء لا شيء كزبد يربو على وجه سيل زبد طافي ولكنك ان لمسته تجده لا شيء. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكوا له انهم ياكلون ولا يشبعون يعني شو عملوا يا رسول الله والله طعام موجود اما كلهم لا يغيب خلصوا الطعام بالساعتين جوعانين هذا مما شكوه لرسول الله. قال لهم لعلكم تفترقون كل منكم ينحاز الى ركن قصي ويأكل بعض قبائل العرب هكذا كانت عادته. قالوا نعم فحذرهم رسول الله من ذلك قال اجتمعوا على طعام واذكروا اسم الله ويبارك لكم الله فيه. فاذا قال قائل يعني كيف يعني كان كيلو صار كيلو كيلوين يعني شلون قلوا القمح اليوم هو نفسه اللي كان السنة الماضية الوزن هو نفسه ليش هلا لما حدا كله تتفتت وراع وضاع ما في بركة ليش هات نشوف انت يتجاوبني ولو انت كنتم انا لا اقول هذا الكلام تمثيلا اقوله واقعا. سألت بعض الاخوة عن الموسم في اطراف الشام في الجزيرة نحن قيل لي في اكثر المناطق ظهر النبات وبصق وتأمل الناس خيرا وملئت السنابل بالبر ولكن فوجئوا بأن هذا أصبح حطام. طيب هات لي شوف أنت واقع موجود موجود الآن خلي هذا اللي عم يسألني عن ما هو رب العلم نبي من رب العلم يلي شو صار في هذا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى علمنا أمورا وأخفى عنا أمورا. شو بيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة نون نعم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنوا لا إن شاء الله ولا بناطل فقراء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. شوف الكلام. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ما قال شو هذا الطائف؟ ما وضعنا أمام يعني مقاييس مادية حتى يعني مثل الرضاعة يلقن فيها هؤلاء الذين يريدون أن يجلسوا مع الله ليحاوروه ويناقشوه. أي شغلتكم؟ أي شغلة رب العالمين؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. طاف عليها طائفا من ربك، كلام عجيب، وهم نائمون ليلة واحدة فأصبحت كالصريم كأنها قد اجتثت. وكل احترق احترق. شو بيقول بعض علماء النباتات؟ قال والله في حشرة بس هيك فوق النباتات الديور، النباتات بتتأثر منها تهترق. طيب ليه؟ شو سهيد هاي الحشرة؟ لك يا عم كمل المشوار لما عم تحلل، لا تعيد بالنص. قل هذا جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا بدك تعلل بالجراد جند من جند الله، إذا بدك تعلل بهذه الحيوانات دقيقة جدا جدا فعلا تطوف فوق السنابل إذا السنابل كأنها احترقت، شو صارت فيها من تعرف؟ نعم، كلها جند من جنود الله سبحانه وتعالى. هذا هو. فكما أن الله يستلي بالبركة يضع البركة يزيد البركة. نعم. بمناسبة حديثنا عن بعض القبائل العربية وكيف كانوا يتفرقون عند تناول الطعام، هذه عادة عربية. من الذي ألغاها؟ الإسلام. انظروا كم من العادات الوحشية كان العرب وغير العرب وغير العرب معتادين عليها، ثم إن الإسلام جاء فهذب الناس وسمى بمن فوق هذه العادات. كانت المرأة في العصر الجاهلي في لدى كثير من القبائل لا تأكل مع الرجال، وإنما تأكل في ركن قصي، ما يصير تأكل مع الرجال. جاء الإسلام فألغى هذه العادة وندب الناس إذا أقبلوا على طعام أو شراب أن يجلسوا جميعا لا أن يتفرقوا. ما هو مطمح نظر الشارع في هذا؟ مطمح نظر الشارع في هذا إيجاد مزيد من لحمة الألفة، لأن الألفة كيف تتغذى؟ بمناسبات مثل هذه المناسبة. نجتمع على طعام، اجتماعنا على الطعام يغذي علاقة ما بيننا. قبل أن نتناول الطعام كانت العلاقة بشكل، بعد أن تناولنا هذا الطعام ونحن مجتمعين تجد أن العلاقة أصبحت ذات حرارة. إذا تكرر هذا يوما فيوما 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 تجد أن هذه اللحمة قد تزايدت، هذه حقيقة واضحة. فمن أجل ذلك ندب الإسلام الناس إلى هذا الأمر. أما ما بين الرجل والمرأة فأنتم تعلمون أن المجتمعات العربية ككثيرا من المجتمعات الأخرى تنظر إلى المرأة على أنها يعني بشر بس من الدرجة الثانية. أما الغرب فكانوا لا ينظرون إلى أن الرجل هو البشر والمرأة مخلوق آخر. في أوروبا نعم، وفي الفترة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنالك مؤتمر يعقد في فرنسا لبحث مسألة في غاية الطرف، وهي أن المرأة يا ترى من عنصر البشر أم هو عنصر آخر من غير البشر. هذا في الوقت الذي بعث فيه المصطفى وأنزل الله قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. فكانت هنالك عادات دارجة أن المرأة لا تشترك مع الرجال في الأمور الهامة ولا على موائد الطعام. وإلى اليوم هنالك مجتمعات بهذا الشكل، ولعلكم تعلمون أن اليابان إلى الآن يحتضن هذه العادة. فالمرأة عندما تقدم الطعام لزوجها تقدمه ثم تستأخر وتقف في ركن قصير ولا تتناول معه لقمة من طعام كالخادم الحقير أيضا،
حتى اذا انتهى الرجال من طعامهم او الرجل اخذت هذه المائدة وذهبت بها الى ركن مظلم قصير وتناولت الطعام بمفردها. هذا الشيء موجود ايها الى الان. هذه العادة التي قضى عليها دين الله سبحانه وتعالى في اليابان، اليابان بلد متحضر، هذه العادة لا تزال سارية. وفي الاسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. انظروا الى الفرق الكبير بين تلك العادة وهذه العادة. في بلاد الاكراد في كثير من مناطق الفرس، في كثير يعني من مناطق الاعاجم، هذه العادة لا تزال جارية ان المرأة لا تشترك مع الرجل في تناول الطعام. الاسلام هو الذي قضى على هذه العادة الآثمة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الى الاجتماع على الطعام لامرين اثنين: اولا لزيادة الالفة بين اعضاء الاسرة، ثانيا للبركة التي ينبغي ان نتوخاها في الطعام. باب الامر بالاكل من جانب القصع والنهي عن الاكل من وسطها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها اربعة رجال، فلما اضحوا وسجدوا الضحى يعني في يوم من الايام اتي بتلك القصعة يعني وقد فرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعرابيا: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. هذا الحديث يدل على فيه دلالتان اثنتان. الدلالة الاولى امر الاكلين اذا احدقوا بقصع الطعام ان يأكلوا من اطراف القصعة ولا يمدوا ايديهم الى وسطها. واظن هذا الكلام شرحناه في الحديث الذي يقول فيه رسول الله: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شرحنا هذا. وهنا يوضح لنا رسول الله السبب ان البركة في هذا الوسط. فاذا بدأ القوم بالطعام فليأكل من الاطراف ثم الى ان يصل الى الوسط. هذا الشيء. الشيء الثاني ادب الطعام يقتضي ذلك، الذوق يقتضي كذلك. واظن اننا شرحنا هذا ولا داعي الى ان نعيد الكلام الذي قلناه. لكن الشيء الاخر الذي ينبغي ان يلفت نظرنا، اولا يقول عبد الله بن بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في بيته قصعة يعني مثل ما نقول احنا منسف يقال لها الغراء يحملها اربعة رجال كبيرة، اذا ملئت بالطعام لابد ان يحملها اربعة رجال. ما الحاجة الى ان توجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصعة؟ الوقت ما عنده هذا العدد الكبير. الحاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اكثر الاحيان اذا كان عنده عدد من اصحابه وحان وقت الطعام وضع الطعام الموجود ايا كان هذا الطعام. وقلت لكم لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه بعض الصحابة قالوا: كنا لا نفترق الا عن ذواق. يعني اذا جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان نتفرق بعد طعام ما، فاذا جاء وقت الطعام وضع الطعام الموجود، ربما كان الموجود تمر وماء، وربما كان الموجود حليبا، وربما لم يكن شيء. نعم، فاذا كان هنالك طعام يسرد استعملت له هذه القطعه. وذات يوم يقول لما اضحوا يعني بعد صلاه الصبح جلسوا عند رسول الله الى ان كان وقت الضحى، وسجدوا الضحى اي صلوا صلاه الضحى، وهذا دليل على مشروعيه صلاه الضحى خلافا لما يظنه بعض الناس. صلاه الضحى متفق عليها عند سائر العلماء، وحديث ام هانئ اخت سيدنا علي وهو موجود في البخاري صريحا بذلك، واحاديث اخرى يرويها الامام مالك ومسلم صريحا بذلك، وهذا الحديث ايضا صريح بذلك. فلما اضحوا وسجدوا الضحى، ما معنى سجدوا الضحى؟ يعني صلوا صلاه الضحى، وكان رسول الله من عادته يصلي الضحى 8 ركعات، اقل الضحى ركعتان واكثرها 8 ركعات. بعد ذلك حان وقت الطعام، اتي بتلك القصعه يحملها 4 رجال، وقد سرد فيها، طبعا ما في داعي يحملها 4 الا لانها مثقله بالطعام، وقد سرد فيها يعني خبز ومرق يعنيه لحم، فالقفوا عليها. فلما كثروا وتضاغطوا، النبي عليه الصلاه والسلام كيف جلس؟ جفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى جفى؟ يعني جلس على قدميه مقيما ركبتيه. الجسوم معروف، يعني العجز مرتفع عن الارض والاعتماد على القدمين. نعم، هذا معنى الجسوم. هذه الجلسه اصغر جلسه، بينما البول لو جلس الانسان متربعا ياخذ مسافه مضاعفه. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضاءل حتى يوزع للاخرين. كان موجود واحد من الاعراب الواقفين من جديد على رسول الله، ما اعجبته هذه الجلسه، قال ما هذه الجلسه؟ يعني جلسه مليون مين لازم يعود؟ فماذا اجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. هذا الكلام ينبغي ان يستوقفنا طويلا. اي ماذا تنكر يا هذا من جلستي؟ ما الذي دعاك الى ان تنكرها؟ انك تنكر جلستي لانها بتصورك لا تتفق مع مكانتي التي حدثت عنها. قيل لك هذا رسول الله مرسل من عند الله، ورأيت مدى تقدير وتقديس الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك تصورت اذا ان هذا ينبغي ان يكون ملكا، هذا ينبغي ان يكون زعيما كبيرا. الملك والزعيم ليس من شأنه هذا، ينبغي ان يترفع عن هذا الدين. هذه الجلسة لا تليق، لعل هذا هو الذي حملك على الانكار. فاسمع وتعرف على هويتي، انا لست كما تظن. ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. اولا ما قال انا عبدا كريم ولست جبارا عنيدا، وانما قال جعلني الله، وفرق كبير بين العبارتين. لو قال انا عبد كريم لشممنا من هذا الكلام رائحة مدح الذات. يعني انا اذا قلت بيك مناسبة انا انسان متواضع، انا انسان ضعيف يا اخي، انا انسان مثلكم لا تنظروا بنظرة عالية، انا رجل مو اكثر من انسان عادي. قد يستشم من هذا الكلام انني امدح نفسي بهذا التواضع حتى اتى يعني اصل الى مزيد من قلوب الناس وحتى انال مزيدا من محبتهم، لكنه تبرأ من سمعه، قال ان الله جعلني عبدا كريما. المثل من اختياري، صاغني الله هكذا، طبعني الله هكذا، جعلني الله عبدا كريما، فليس لي فضلا بتواضع، وليس لي فضلا بانني اجعل من نفسي هذا الشكل، لا، بل لو شئت ان افعل غير ذلك لما استطعت. ذلك لان الله عز وجل صاغني على هذه الشاكلة. هذا سمع الله، هذا شأن الله سبحانه وتعالى، ان الله جعلني عبدا كريما. العبد المملوك الذي لا يملك شيئا، هذا معنى العبد، مملوك غير مالك، اذا هو عبد، لكنه عز وجل جعلني كريما، يعني جعلني لين الجانب، جعلني معطاء، جعلني اخفض جناحي للناس جميعا، ولو شاء لما جعل هذا، الفضل ليس لي، الفضل لمن جعلني على هذه الشاكله، ولم يجعلني جبارا عنيدا. انا لكي اجلس كما تحب، ولكي اجعل لنفسي مقاما عرشا اتبوأه اتميز به على الجالسين، هذا يحتاج الى ان امارس شيئا ليس بيدي. لم يجعلني الله سبحانه وتعالى جبارا يتجبر على الاخرين وعنيدا مقابل كريما، لم يجعلني ذلك، فانا لا املك من امر نفسي الا ما ترى. هذا الكلام ايها الاخوه لو تامله الذين يركبون في شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ يا ترى هل هو باحث عن ملك؟ يا ترى هل هو صانع زعامه؟ يا ترى صحيح كما قال البعض ان دماء الزعامه كانت تنبض في عروقه، فكان يبحث عن زعامه يحييها لابائه واجداده؟ الذين يبحثون عن هذا بوسعهم ان يجدوا الجواب عن هذا في هذه الكلمه التي قالها رسول الله، والتي صدقها على عمله وواقعه وسلوكه. النبي عليه الصلاه والسلام لو لم يكن نبيا لكان جبارا قطعا، لانه لو لم يكن نبيا لكان كاذبا في قوله انه يحيي، وفي قوله ان القران كلام الله، وفي قوله عن يوم القيامه والجنه والنار، كل يكون كذب. وعندما يكون كاذبا لا بد ان يكون جبارا، ولا بد ان يكون اسوا مزيف في التاريخ طبعا. طيب، هل يمكن ان يتصور العقل اذا لاحظ سلوك المصطفى صلى الله عليه وسلم واقواله في مثل هذا الحديث ان يفترض واحد على مليون انه كان كاذبا في دعوى نبوته وانه كان ينشد زعامته؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يتواضع بهذا الكلام. هلا فالتواضع دائما نقول فن، في ناس يتواضعوا مشان الناس يعظموهم اكثر، مثلا بيجي انا هيك بتذلل ونعم بخفض راسي بلي رفع عنقي، وبيجي الناس هذا باين عليه يلي، باين عليه يلي، شوفوا قد ايش متواضع، بيقولوا بيجيني اكثر. نعم، بقعد انا خايف وقت اخر شيء مثل يعني مشان حتى يتراكدوا يجلوني. هذا فن التواضع، فن التواضع. فهل كان رسول الله يمارس فن التواضع؟ كان التواضع جبلة له، ما بعد الأعلى. لو كان جبارا ولا ما بيهدأ، ما بيهدأ بهذا الشكل أبدا بين أصحابه، يمكن كل واحد قاعد متربي أو آخذ راتب وهو هكذا جلس المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودائما على شأنه. جاءه أعرابي قيل له أيكم محمد؟ فأشاروا له، ولما رآه عابه ووقف، فقال له ابنه يا أخي العرب، ابنه مشى حكي ثم وقف، قال له ابنه يا أخي العرب، أدرك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هيبة سرت إلى قلب الرجل، فقال له ابنه يا أخي العرب، فانما انا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة. هون على نفسك، انا ابن امرأة فقير بسيطة، كان طعامها القديد اللحم المجفف الذي كان يضع على الصخور، ما في طعام، ما في مال لانضاج هذا الطعام، كان ينضج على لفح الشمس. انا من امرأة كانت تأكل القديد المشرق في مكة. نعم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوضح لنا هوية المصطفى عليه الصلاة والسلام. لم يكن جبارا، لم يكن طامعا في ملك، لم يكن طامعا في دعامه في شيء من الاشياء اطلاقا. نعم، ولو ان الانسان قال دخل على مجلس رسول الله لما عرفه، يعني مفروض ان يعرف رأسا واحد منا اذا كان قاعد في مجلس رأسا منه هشعر المشايخ قاعدين هون، قاعدين في مكان بارز عالي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غريقا فيما بينهم، لم يكن يعرفه واحدا منهم بشكل من الاشكال، وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. فانا لا اعلم اذا كانت هذه هي سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لماذا نجد هنالك من يرسم اشارات استفهام، كل اشارات استفهام، كل اشارات استفهام عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يحفظ التاريخ بآلاف آلاف آلاف الأدلة التي تنطق بهويته صلى الله عليه وسلم؟ أليس هنالك ما يجزم بكل عاقل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة؟ نعم، قالوا إنه باحث عن ملك، بعد سلطان فلوتر ألف كتاب سماه السيادة العربية، حشاه بدعاوي كاذبة، اشتهيت لو أنه دعم دعاويه بس بحجة واحدة، بس بدليل واحد، دليل واحد يكفي، أن محمدا عليه الصلاة والسلام جاء لينقل الزعامة من أيدي الفرس إلى العرب، هذه كانت مهمته، وكان قصارى همه أنه الزعامة اللي كان عم يتمتع فيها الأعاجم يفوز فيها العرب. طبعا الهدف من ذلك شو الهدف؟ انه يوقعها بين الاعاجم وبين العرب، هل تتمت النار اللي كانوا عم يفقوها يوم من الايام القومية بعد ما حطموا الاسلام؟ عندما حطمت الخلافة الاسلامية رأسا استنفروا بالخلافة ماذا؟ القوميات. بريطانيا في هذا معروف، وللكتاب عنوانه هكذا نشأت القوميات، نفائق كلها. نعم، ففرانسليت ألف كتابه هذا سماه السيادة العربية من أجل أن يوقع بين الأعاجم والعرب، ويقول للأعاجم أنا هؤلاء العرب جاءوا خدعوكم باسم الإسلام، محمد كان دجال سرق زعامتكم وبركة في المدينة المنورة. نعم، طيب هذا شو، ما هو الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان زعيما، كان طالب زعامة، يعني عرضوا على الزعامة على يعني صينية من ذهب، قالت له قريش في مكة وكان المتكلم باسمهم شيخ صدق، نعم عتبة ابن ربيعة، قال له ان جئتنا بما جئتنا به تبغي ملكا ملكناك علينا، وان كنت تبغي مالا اعطيناك من اموالنا حتى تكون اغنانا، وان كان كذا وكذا وكذا. فماذا قال لهم رسول الله؟ قال ما جئتكم بما جئتكم به ابغي مالكم ولا الشرف فيكم ولا السود عليكم، ولكن الله جعلني رسولا فبلغتكم ما ارسلت به، فان تؤمنوا فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم، وان ترفضوا اصبر لحكم الله حتى يقبل الله بيني وبينكم. طيب الباحث عن الزعامة راسا كان قبل الزعامة، ايه والله بيمشي الحال، راسا باعهم على الزعامة، طيب ليش ضحى بوجوده في مكة وقبل ان يطرد من مكة وكان يغنيه عن ذلك لو قبل الزعامة؟ اذا هو عندما يعرف على نفسه قائلا انا جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا تعريفا بهويته التي صاغها الله ولم يتكلفها هو. والحمد لله رب العالمين.